بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. قال الفائدة الأولى: فضيلة هذه الأمة حيث حباها الله بهذه المنقبة العظيمة يوم القيامة،
لأنه قال إن أمتي، وقلنا بأن أمتي هنا المراد بها أمة الدعوة لأمة الإجابة، أمة الإجابة، الأمة التي صلت، الأمة التي توضأت، الأمة التي توضأت، إنما أمة الدعوة ما كلها توضأ، بقي من بقي فيها على الكفر، إنما المراد هنا أمة الإجابة. ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ ها؟ ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ يا أستاذ إبراهيم. نعم، إذن أمة الدعوة أوسع، يدخل فيها الكافر ويدخل فيها الجن، هذه أمة الدعوة، الأمة التي بعث فيها رسول الله: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأما أمة الإجابة من استجابت على اختلاف فرقها وطوائفها، ثم إن منها من ينجو ومنها من لا ينجو. نعم.
الفائدة الثانية: فضيلة الوضوء، وهو المقصود من الحديث.
فضيلة الوضوء المقصود من الحديث، لأن هذه الفائدة، هذه الفضيلة إنما سيقت لبيان فضيلة الوضوء، وأنها تترك أثرا عظيما، وأن الوضوء يترك أثرا عظيما، وهو تلك العلامة التي تتميز بها يوم القيامة في وسط الخلائق، في وسط الخلائق الذين لا يحصون عددا ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف تعرف أنك من أمة محمد؟ بوضوئك. حتى من يدخل النار كيف يعرف؟ يعرف بأثار السجود، مواضع السجود، مواضع السجود، صلاة. فمن لم يكن له وضوء ولا صلاة، فمن لم يكن له وضوء ولا صلاة هذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر، هذا ليس من هذه الأمة. ولهذا سميت هذه الأمة ها أهل القبلة. هذه الأمة عند الإطلاق يقال المصلون، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ليس عن أهل الصلاة دين الصلاة، الأمة هذه فهي أمة الصلاة وأمة القبلة، من أهل القبلة. هل يخرج عن القبلة ولا يدخل فيها القبلة؟ إذن القبلة، القبلة، القبلة دي تقال ها علامة على ماذا؟ على الصلاة، على الصلاة، قبلتنا واحدة، يعني حال الصلاة. فمن لم يكن له وضوء يعرف به ولا له صلاة يعرف بها، فكيف يكون من هذه الأمة؟ ليس من هذه الأمة، هذا كافر، هذا كافر، هذا كافر. نعم.
الفائدة الثالثة: أن الإنسان
قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
الفائدة الثالثة: أن الإنسان إذا توضأ خرجت خطايا أعضاء الوضوء عند آخر قطرة من قطرات الماء، ومعلوم كثرة الخطايا في جوارحنا، نسأل الله أن يعامل الجميع بعفو.
يا الله يا أخواني، شوف فضيلة الوضوء، لو لم يكن الوضوء فضيلة إلا أن الله عز وجل يمحو خطاياك التي اكتسبتها جوارحك مع آخر قطر الماء لكفى. ولهذا الوضوء عبادة مستقلة، لا يلزم في الوضوء أن يحصل به صلاة، فلا يكون وضوء إلا من أجل الصلاة، لا، لا تصح صلاة بدون وضوء، لكن الوضوء عبادة مستقلة يكون للصلاة ولغير الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. هذا شرط في صحة الصلاة، لكن الوضوء مرتبط بالصلاة؟ ليس مرتبطا بالصلاة، وإسباغ الوضوء على المكاره. فالوضوء فضيلة عظيمة، له فضله الخاص، له فضله الخاص. نعم. نعم. ترك الايه؟ ليه؟ هو التنشيف بيمنع قطر الماء؟ لا، التنشيف ليس يمنع القطر، تنشيف بعد القطر، والفضل حصل فين؟ في القطر ذاته اللي حصل نتيجة الغسل. لكن قل يمكن يعني تحضرني فائدة بسبب إعراضك هذا، أن غسل الأعضاء هو الواجب ولا يصح مسحها إلى ما ورد مسح، لأن المسح ليس له قطر، المسح ما له قطر. فيمكن أن نستدل بهذا على وجوب ماذا؟ وجوب الغسل، وأن الغسل هو الذي يحصل له قطر، إنما المسح ما يحصل له قطر. نعم.
الفائدة الرابعة إثبات البعث لقوله يأتون يوم القيامة.
نعم.
لأن المراد بيوم القيامة يوم البعث، وكذلك
خالف بذلك المشركون، إنما لا أعلم أحدا من فرق الأمة ينكر البعث. نعم.
وكذلك فيه إثبات يوم القيامة، وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، ولأن به إقامة العدل والحق، يقومون فيه من قبورهم لله ويقام فيه العدل وتقوم فيه الأشهاد كما قال تعالى.
ثلاثة أمور بها سمي يوم القيامة. الأول
يقوم الناس،
يوم يقوم الناس لرب العالمين، والثاني إقامة العدل والحق وقالوا الحمد لله رب العالمين، والثالث أنه يقوم فيه الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد
كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
هو أعظم الأيام على الإطلاق ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، تجتمع الخلائق كلها. يا الله ما لا يا له من يوم مهيب عظيم، حين يقف الإنسان سبحان الله عاجزا وليس له إلا ما قدم، ماذا يصنع اليوم؟ ماذا يصنع اليوم؟ حينئذ يدرك الإنسان إخواني بارك الله فيكم قيمة اللحظة، قيمة طرفة العين التي مرت عليه، لو كان جعلها لله ذكرا، وهو يرى الخلائق يتفاضلون ويرتفعون أو في الدركات يعذبون، حينئذ يدرك يومها ماذا؟ حينئذ يدرك يومها قيمة اللحظة. شوف احنا في نعمة يا اخواني، انت في نعمة الان، شوف اللحظة الان، اللحظة الواحدة تستطيع ان تقول سبحان الله والحمد لله التي تملأان او تملأ ما بين السماء والارض. والله يا اخواني احنا في غفلة، حتى ولو ذكرنا الله وعبدنا الله عز وجل بما عبدنا فاننا في غفلة شديدة. نعم. لهذا الانسان ينبغي ان يستغل كل وقته وان يستغل كل لحظة من لحظات حياته، يستغل كل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى. الركعة يركعها، الآية يقرأها، التسبيح يسبحها، العلم ينشره، بر الوالدين، إكرام الجار، وغير ذلك من هذه الفضائل التي نستطيعها الآن يا أخوان، نستطيعها الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، نستطيع الآن أن نفعل هذه الأشياء. لكن إذا كان يوم القيامة فهو يوم الحصاد، يوم الحصاد لما قدمت في حياتك الدنيا. لهذا لا ينبغي الكيس العاقل أن يضيع لحظة إلا أن تكون في ميزان حسناته، حتى لو ما قدر على العمل أو في شيء فلينوي يا أخوان. فأنه يعجبني طالب علم كان معنا، يعني أخ سعودي صراحة كان يعجبني فيه، الأخ لما تسأله هتحج السنة يقول إن شاء الله إن شاء الله، أسأل الله أن يسر إن شاء الله إن شاء الله أنا حج السنة إن شاء الله، مع أنه يعني بعيد أن يحج سبحان الله، لكن الإنسان ينوي أن يحج. قد يقول أخي الآن يعني أنا ما معي فلوس، يعني ما أنا قطعا، من الذي قال لك قطعا؟ من الذي قال؟ قد ترزق، تأتي في آخر لحظة يقال لك تعالى في واحد مثلا تصدق بصدقة حاج، بس يشترط أن يكون أخ على السنة، قد تكون في آخر لحظة، أدعو الله. فإن فتك الحج ما فتتك نية الحج، فتكون مع الركب بنيتك وإن لم تكن معه ببدنك. والله يا أخواني رب حاج بنيته أعظم ممن حج ببدنه وماله، والله يا أخواني يحج ومبتدع بل ومشرك يا أخواني، أن والله ما ترك عابد البدوي البدوية في عرفة ولا في منى ولا في المزدلفة، والله معه البدوي، فما ينفعه هذا؟ فهذا يقال له لا لبيك ولا سعديك، كما قال السلف الركب كثير والحاج قليل. ورب إنسان يتمنى هذا الحج ويكون مع الحجاج بنيته، فيصدق فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم. حبسهم العضد، ولا على الذين إذا ما توكل تحمله قلت لأجل ما حملكم معي تولوا عنه تفيض من الدم. من العبادات التي نغفل عنها النية، إن لم تكن ببدنك مع المجاهدين فنوي، فمن مات ولم يحدث نفسه ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، شوف ولم يحدث نفسه، أنت تتمنى الجهاد ولا ما تتمناه؟ الله عز وجل مطلع على قلبك، وإن الله لا يبلغ العبد منازل الشهداء وهو يموت على فراشه، وذلك بنيته. هذه مسألة في العبودية الحقيقة نفقدها إلى من رحمه الله سبحانه وتعالى وتغيب عنا. يتمنى الإنسان ألو كان مع أهل الخير في خيرهم، فهذا قال فيه نبيك كما عند الترمذي: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فهو بنيته، على ما لا تنوي كل شيء يا أخي، على ما لا تنوي كل شيء، على ما لا تنوي أن تكون من المجاهدين، أن تكون من العلماء الربانيين وإن قصر علمك، أن تكون من الحاجين، أن تكون إلى غير ذلك. فرب نية تبلغ بالعبد ما لم يبلغ به عمل عامل، وذلك أن النية كانت نية صادقة، نية صادقة. نعم.
الفائدة الخامسة: أن الناس يدعون يوم القيامة، والدعوة إذا وجهت إلى فرد من الناس يوم القيامة فهل يدعى باسم أبيه أو باسم أمه؟
شوف تفصيلات بقى العثيمين رحمه الله. حقيقة العثيمين فائدة دروسه تعلم الصغير وتعلم الكبير، تعلم المبتدئ وتعلم المنتهي. نعم.
قال بعض العلماء: إنه يدعى باسم أمه، واستندوا في ذلك إلى حديث أبي أمامة الباهلي الذي رواه أهل الشام في تلقين الميت بعد دفنه، أن يقال له: يا فلان ابن فلانة، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، لكنه لا يصح، بل إن الناس يدعون يوما
في تلقين الميت شيء، لا يصح في تلقين الميت شيء، إنما الصحيح ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا وتثبتها فإنه الآن يسأل. ما صح إلا الدعاء للميت بعد دفنه، هذا الذي صح. نعم. وإن قال بعض أهل العلم مستحسنا ذلك، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل إن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
نعم.
الفائدة السادسة: إثبات الغرة والتحجيل بسبب الوضوء، وهو خاص بهذه الأمة. الفائدة السابعة: أن الإنسان قد يعمل العمل لا يظنه أن يبلغ ما بلغ، كما نتوضأ لكن أكثرنا لا يعرف أن هذا الأثر العظيم يكون للوضوء.
الله أكبر. وإن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وهي كجبل أحد. كم من أعمال تلقى الله بها يوم القيامة ما تصدق نفسك. رب كلمة إنسان يقول هو طارئ، موقف طارئ يا أخوان، رب إنسان يقول هذه الكلمة فتؤثر في شخص وتكون سببا في عودته إلى الله، فيأتي هذا في ميزان حسنات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهو ما يدري، ربما قالها ورب فعل فعلت أنت ولا تدري من الذي نظر إليك فاقتدى بك. أنت نفسك أما أبصرت بعض الإخوة مثلا في بعض المواضيع في حرام على محطة قطار في درس علم، ها، وهو لا ينظر إليه لكنك تأثرت به، ها، لما رأيته حرك شفتيه سبحت أنت قلت ما وأنا لماذا لا لو أذكره، وهو وأنت ما لما نظرت إليه وحرك شفتيه نشط على الذكر وهو ما رأك. ولهذا الإنسان يكون حريصا على هذا الأمر دائما في أي محل من المحلات، يكون محل الأخداع. عندما تدخل على موظف والموظفون قد يستهزئون بك أحيانا ويسخرون وكذا، وسبت أنت على شريعة، ثبت أنت على استقامة، رب هذا الموقف يترك أثرا في نفوس بعض الموظفين قد يكون سببا في استقامته وأنت ما تدري. نعم.
الفائدة الثامنة: ينبغي ذكر ما يرغب في الخير كما ينبغي ذكر ما يرهب من الشر، فلا ينبغي للإنسان أن يلقي الأحكام جافة، بل يلقيها ويذكر ما يحرك القلوب لفعلها أو لاجتنابها.
نعم.
وينبغي إذا توضأنا أن نستحضر ثلاثة أشياء.
يعني ما ينبغي أن تقول فقط صلوا، فمن ترك الصلاة مثلا كفر. طيب فين الترغيب في الصلاة؟ حرك القلوب في الفضائل، حرك القلوب في الواجبات، فالواجبات فضائل. نعم هناك عقوبات لمن تركها، لكن أين الفضائل لمن فعلها؟ فتكون دعوة قائمة على الرغبة والرهبة، ما يرغب وما يرهب، لا فقط ما يرهب وفقط. نعم.
وينبغي إذا توضأنا أن نستحضر ثلاثة أشياء. أولا أننا ممتثلون أوامر الله، وهذا يعطي القلب قوة في العبادة والذل لله عز وجل.
هذا الملحظ يا أخواني لابد من الالتفات إليه، فإننا لا نأتي بهذه الطاعات لمجرد فقط النظر إلى فضائل، قد تقسه، قد تحفظ من الشيطان، قد يشفى ذلك المريض. لا، لابد أولا العبودية. أنا إنسان مريض وأرقي نفسي، ما أقصد الشفاء يا إخواني أصالة، إنما أجعل ذلك تبعا للعبودية. فأنا أمتثل ربي سبحانه وتعالى، أمتثل شرعي بالإتيان بالسبب المشروع عبادة الله. حصل شفاء أو لم يحصل شفاء؟ قد لا يحصل شفاء ويكون هو الخير لك، قد لا يحصل شفاء. يبقى أنت تمتثل بالرقية هذه، تمتثل تتعبد. والله إن العبودية بالرقية أعظم من الشفاء، فإن أتاك الشفاء فالحمد لله، وإلا فحسبك ما جاءك من ابتهال لله عز وجل بهذه الرقية الشرعية. نعم،
لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا
قمتم من الصلاة. العثيمين لما وضع قيدا أيضا مهمة جدا في مسألة تعريف الصلاة والصوم وكذا، التعبد لله بالإمساك كذا، التعبد لله بجملة من الأقوال والأعمال كذا، التعبد لله بقصد، التعبد لله. هذه المسألة الأولى، عبودية لله. إذن لو ما أتتك الثمرة العاجلة فحسبك ما جاءك من أجر حين امتثالك أمر الله عز وجل. أنا الآن من ثمار العلم وأنا أتعلم أن أنفع نفسي وأنفع أمتي وكذا، لكن فين التعبد؟ والله يا أخواني ما تحصل بركة للواحد منا إلا إذا تعبد بالعلم. ولهذا قال بعض العلم العلم عبادة، فيلزم له الشرطان الإخلاص والمتابعة. العلم عبادة، إذا أنت جالس الآن عبادة، مش فقط حتى يعني يكون عندي علم أخطب به وأدرس به وأفتي به، هذا رقم كام، لكن الرقم الأول العلم عباد، وبالتالي تتعبد بالعلم وإن لم يتح لك التدريس، تتعبد بالعلم وإن لم تتح لك الخطاب. العلم عبادة، ولهذا السلف كان الواحد يناقش المسألة حتى الموت. طب حتى الموت ماذا عسى أن ينتفع الآن في اللحظة دي؟ أن يموت متعبدا لله بالعلم بالمسألة، فلأن يموت عالما بها أحب من أن يموت جاهلا بها، لأن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالرفعة تكون على حسب ما عندك من العلم. فلأن أموت على هذه المسألة وأنا عالم بها وإن لم أستطع تبليغها أحب من أن أموت جاهلا بها. ولهذا كانوا يناقشون المسائل حتى تخرج الروح من البدن. إذن العلم عباد، العلم عبادة، فلا يمكن أن يكون صاحب العلم عربيدا أبدا. العلم عبادة، فلا يمكن أن يكون صاحب العلم عاصيا ربه بهذه العبادة. العلم عبادة، فسواء حصل لك إتاحة فرصة في التبليغ أو كذا فإنك عبد لله عز وجل. العلم عبادة لأنه يطرق الخشية في قلبك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم عبادة لذا تزداد معرفة بربك سبحانه، وكلما زدت معرفة زدت يقينا. العلم عبادة، العلم عبادة، تحت كلمة عبادة منافع لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لو أن الإنسان تحرك يا إخواني للعلم لأنه عبادة، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. العلم عبادة، العلم عبادة، هذه الكلمة لو تعمقت في قلوبنا لتغيرت أحوالنا. العلم عبادة، عبادة عبادة، مش العلم دعوة فقط، العلم بلاغ فقط، لا العلم عبادة، يترتب على هذا العلم البلاغ والدعوة وإلى آخره. ومن أخذ العلم عبادة انتفع به قبل البلاغ، ومن جعل العلم بلاغ قد ينتفع به المبلغ ولا ينتفع به المبلغ، لأنه لم يتعبد الله به. العلم عبادة، ولهذا لا ترى همة أعلى من همة طالب العلم. علم عبادة، ولهذا فإنه يقوم به خير القيام لأنه عبادة. العلم عبادة، ولذا فيرتفع همته لأنه يعلم أنه كلما طلع كتابا كان عابدا، كلما قرأ مسألة كان عابدا، كلما سأل عن مسألة كان عابدا. فالسائل متعبد، والمسؤول ببلغه متعبد، وهكذا. العلم عبادة، لذا يظهر ذلك على سمتك وسلوكك. أتعبث في صلاتك؟ ما حالك في حجك؟ كذا في علمك، لأن العلم عبادة. لذا كانوا يتجملون لمجالس العلم، كانوا يتجملون له، لأن العلم عبادة، فلهذا كانوا يتهيئون له على أفضل منظر. العلم عبادة، لذا لا تدخل فيه أهواء شخصية، لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى. العلم عبادة، لذا يكون ولاؤك وبراؤك على العلم وليس على الشخص. العلم عبادة، لذا تبلغه بموجب الشرع لأنه يلزم فيه الاتباع، فتراعي ضوابط الشرع. العلم عبادة، لذا تحب فيه الجماعة فتكون متلقيا إياه عن العلماء، مصاحبا في الطريق إليه الإخوة والأصحاب والأحباب، تنتفع بهم وينتفعون بك. العلم عبادة، لذا لا تطلب به دنيا، لأن العبادة لا تقبل إلا إن كانت لا. فمن عبد الله من أجل دنيا فإن العبادة لا تقبل ولا يؤخذ عليها الأجر، وهكذا. فعلى حسب ما يكون هذا المعنى متعمقا في قلبك، على حسب ما يكون أثر العلم في نفسك. إذن خذ هذه المسألة أولا، أي طاعة عبادة، فالعلم عبادة. نعم.
وينبغي إذا توضأنا أن نستحضر ثلاثة أشياء: أولا أننا ممتثلون أوامر الله، وهذا يعطي القلب قوة في العبادة والذل لله عز وجل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاستحضر الآية عند الوضوء، وأنك تتوضأ امتثالا لأمر الله، كأنك تقول بلسان الحال: سمعا لك وطاعة يا رب. هذه واحدة. ثانيا، استحضر أن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لتحقق المتابعة، لأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم توضأ على هذا الوجه، إذن عندنا إخلاص ومتابعة.
نعم.
ثالثا، احتسب الأجر، وأن هذا الوضوء يطهرك من الخطايا، لأن الخطايا كثيرة، لكن يكفر عند آخر قطرة من قطرات الماء. استحضر هذا لتكون محتسبا لثواب الله عز وجل. وانتبهوا لهذه الثلاث نقاط، فما أكثر غفلتنا عنها حينما نتوضأ.
هذا معنى إيمانا واحتسابا، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين: في الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالفرضية واحتساب الأجر عند الله عز وجل. هذا في كل طاعة يا أخواني، إيمانا واحتسابا. إيمانا فيخرج العادة وغير العبادة، واحتسابا للأجر. نعم.
وانتبهوا لهذه الثلاث نقاط، فما أكثر غفلتنا عنها حينما نتوضأ، لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة فنتوضأ لذلك، وهذا حسن، لكن إذا استحضرت المعاني الثلاثة صار للوضوء طعم لا تجده إذا غضضت عنها.
طعم أي في القلب، لذة في القلب، كما جاء عند مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بله طعما يعني ما له طعم. طعم وهي اللذة، مش طعم على اللسان بالحلاوة وغير ذلك، طعم وله لذة. نعم.
ولهذا يسن لك بعد الوضوء أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لتكون مطهرا لظاهرك بالوضوء ولباطنك بالشهادة.
الله أكبر، الله أكبر. انتبهتم لماذا الشهادتان بعد الوضوء، ولماذا كل هذا الفضل في النطق بالشهادتين بعد الوضوء؟ فتحت له أبواب الجنة الثمانية. انتبهتم الملحظ هذا؟ لأنه بهذا حصلت لك الطهارتان المنجيتان، طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالشهادة. لأن الشهادة معناها إيه؟ الإقرار والاعتقاد والعلم، كل هذا داخل فيه شهيدة. فبهذا حصلت لك الطهارتان، وبهذا حصل لك النقاءان، وبهذا أتيت بالمنجيتين، وبهذا برئت من الشرك وكنت موحدا. فإنك تقر التوحيد مع كل وضوء، وهل أعظم من الموحد الذي يلهج به؟
نعم. الفائدة التاسعة: الحث على إتقان الوضوء وإسباغه، لأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء،
وضابط ذلك الوضوء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجاوزة الحد الذي حده النبي في الوضوء بدعوى أن الحلية تبلغ ما بلغ بك الوضوء ولو زدت عن الحد المشروع، لا، لو زدت عن الحد المشروع فقد أسأت. فالمراد هنا تبلغ حيث يبلغ بك ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، فلا تجاوز المرفقين ولا تجاوز الكعبين ولا تجاوز حد الوجه. نعم.
الفائدة العاشرة: جواز إطلاق الخليل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إن شاء الله تعالى خليله.
نعم.
الفائدة الحادية عشرة: إثبات التحلي لأهل الجنة ولو كانوا رجالا، لقوله: تبلغ الحلية من المؤمن، وهذا يعم الرجال والنساء.
نعم.
فإذا قال
والخلة أعلى المحبة، والذي يقول أخبرني خليلي، نعم، أوصاني خليلي كما في الصحيحين حديث أبو هريرة، أوصاني خليلي بثلاث. نعم.
فإذا قال قائل: كيف يحل التحلي في الجنة ولا يحل في الدنيا؟ قال: نقول: الآخرة ليست دارة.
فوائد العثيمين رحمة الله عليه: كيف يحل التحلي في الجنة والحل في الدنيا؟ يعني يقصد بالذهب بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال. إنما التحلي في الدنيا بغير محظور هذا لا محظور فيه. نعم.
قال: نقول: الآخرة ليست دار تكليف، والدنيا دار تكليف وامتحان. هذه قال نقول الآخرة ليست دار تكليف، والدنيا دار تكليف وامتحان.
الإطلاق هكذا العلماء نبهوا عليه أن فيه توسع، عن لا يقال الآخرة ليست دار تكليف، الآخرة فيها تكليف، لكن إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار فلا تكليف بعد ذلك، أما قبل ذلك ففيه التكليف كالامتحان يوم القيامة والأمر بالسجود وغير ذلك، ففيه التكليف، حصول التكليف. إنما ينقطع هذا كذلك في حديث آخر أهل النار خروجا، لكن ينقطع هذا إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار واستقر أمرهم، واستقر أمرهم بعد خروج العصاة وكذا، فحينئذ لا تكليف. نعم.
والدنيا دار تكليف وامتحان، هذه واحدة. والثانية: في الدنيا الرجل ليس في حاجة للتحلي وإن كانت الحلية طيبة وتجمله، لكن على الرجل أن يشتغل برجولته ولا يكون همه الهندام والتحلي والطيب وما أشبه ذلك والتطيب وما أشبه ذلك.
أذن أيضا هذا الكلام فيه إجمال، أما فيما يتعلق بالتحلي بالذهب فنعم، أما فيما عدا ذلك أن يتحلل الإنسان بالهندام الطيب ويضع الطيب أو كذا، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد أتت بهذا، وحبب إليه من دنياكم النساء والطيب، فالإنسان يلبس الجديد ويتحلى بهذا لكن بالمشروع، وأن هذا من السنة وأنه مما يوافق مقاصد الشرع العامة، فيتحلى الإنسان ويتجمل. لكن الانشغال بذلك حتى يلهي الإنسان عن المطلوب شرعا إما واجب وإما مستحب، هذا الذي يخرج عن الحد. فإن بعض الناس قد يتم بهذا جدا إلى درجة المبالغة والإسراف، إنما كأساس التجمل فإن هذا شيء طيب. والنبي ما أنكر على عمر لما قال هذه نأتي بك تتجمل بها أو كذا عند الوفود وفي الجمع. نعم نعلو حسنا. نعم نعم.
وقد ذكر الله تعالى أصناف الحلية ثلاثة: الأول الفضة لقوله تعالى وحلوا أساور من فضة، الثانية الذهب، الثالث اللؤلؤ. وتصور المنظر العجيب، وتصور المنظر العجيب، يد مملوءة بثلاثة أنواع من الحلي: ذهب وفضة ولؤلؤ. وليس الذهب كذهب الدنيا ولا الفضة كفضة الدنيا.
ذهب الدنيا ذهب، أما ذهب الآخرة ذهب الدنيا ذهب خلاص، أما ذهب الآخرة هذا ذهب من نوع النعيم الذي ما رأته عين ولا سمعت عنه أذن ولا خطر على قلب بشر. نعم الله أكبر.
ولا اللؤلؤ كلؤلؤ
الله أكبر. الله أكبر يا الله يا إخواني. نعيم من أجل ماذا يا إخواني؟ والله يا إخواني الطاعات فيها المنافع الدنيوية، يعني يا إخواني والإنسان يمارس الطاعة يعني حرم الدنيا، يعني في مصلي مثلا أخذ بيته مثلا عشان بيصلي، أو إذا صمت مثلا قتل ولدك، يعني ما الذي يا إخوان يفوتنا من الدنيا؟ المطيع ماذا يفوت من الدنيا؟ بالعكس بالعكس، والله إن دنيا المطيع لأعظم من إيه؟ من دنيا العاصي. معروف معروف، يكفي أنت ماشي الرجل الطيب ده، ها عايزين شيئا من الأمانات حطوه عند الرجل الطيب ده. طب أنا عايز أتزوج بنتك، ده أنت رجل طيب، ده والله ده لك مجانا. طب احنا ده في الناس بتاخد 70,000، ده شوف لو ببلاش زوجه ده يكرم بنتك، يعني دنيا احسن. طيب انا معايا 10,000 جنيه وعايز اشاركك، يا سلام، ولا فلوس، تعالى بس شاركني، اقعد معايا في المشروع بس يكفي. طب شوف لي شغله كده، تعالى انا بعطي الناس 500 جنيه في الشهر، انا اديك 1,000 جنيه لاني سامن على تجارتي. يعني معناها الآن في واحد عايز يشتري توك توك مثلا أو سيارة، إيه اللي منعك؟ كله خلاص خلاص من اللي هركبها، إذا بركبتهاش أنا بتتسرق. طب هنجيب للأخ فلان توك توك، يا سلام نجيب له توك توك، ما فيش إشكالية. إذا الدنيا المطيع ها أعظم ولا الدنيا العاصي؟ كيف بآخرته؟ كيف بآخرته؟ إيه والله يا إخوان، حتى في المنهج شوف الوحيد اللي جالس كده يعني مبسوط صاحب المنهج السديد، لا على راسه فتحة ولا بيهرب، أول ما يجي واحد نقشه يهرب وعايز يلملم الموضوع، ولا بيتنافس ولا بيتعصب. راجل معاه الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجميع، راجل معاه الكافية الشافية، راجل معاه اجتماع الجيوش، راجل معاه الصواعق، راجل معاه كل هذه، راجل معاه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا، لا من الإنس ولا من الجن. يعني قدرك أصلا حتى بين طلبة العلم غير قدر هؤلاء الحزبيين العصاة. الشيخ خايف يسأل، ليه خايف تسأل؟ ليه خايف تسأل؟ ليه خايف يقال لك فين كتب السلف؟ خايف يقال لك أين أنت من قول أحمد؟ خايف يقال لك كذا؟ ولهذا جنتك أن توافق الغوغاء. شوفوا بيسبوا بيشتم، آه والله بيسبوا الناس أولاة الأدب، آه والله الناس أولاة الأدب. تكلم بالعلم، لا يمكن يجرؤ أن يتكلم بالعلم، لا يمكن يجرؤ أن يتكلم بالعلم. حتى أنت في المنهج صاحب المنهج ما شاء الله تبارك الله رأسه مرفوعة وحجته غير مقطوعة ولا ممنوعة. إذن أنا لا أقول فرق بين آخرة المطيع وآخرة العاصي. ليه ليه نقول فرق بين دنيا المطيع ودنيا العاصي؟ دنيا المطيع ماذا فاتته؟ هذا طلب معنا في الجامعة ما شاء الله، أولادنا وأحبابنا وإخواننا في الجامعة، طالب دلوقتي من الساعة من بعد الفجر من الصبح وعمال يلبس البنطلون بكيس بكيس، بيجيبوا كياس ولا بيجيبوا فازلين ولا مش عارف يلبسوه ازاي، واخد بالك، ولا يمكن بيودي رجله هناك الخياط يفصل عليه وخلاص اخر مرة، انا مش عارف ايه يعني بتلبس ازاي وشاغل نفسه. انما ده يوم يجيب الجاكيت بتاعه ايا كان، البنطلون بيلبسه في لحظة واحدة وبيروح تاني مشغول وعامل، واقف على الفجر عشان يقف جنب البنت ولا يقعد جنب البنت، ويروح الكلية فين البنت، ويطلع من الكلية مع البنت، ويروح المطعم مع البنت، وجاي البنت في ذهني، البنت في تليفونه، البنت في كذا، كم من الغم. وفي النهاية البنت سابته وراحت للابن التاني، دخل الغم ودخل الحزن ودخل. انما الشاب من دول قد كفي كل هذا، كفي كل هذا، مصاريف الولد هو بيقول لابوه، زي ما كنا احنا في الجامعه زمان واحد ياخد 5 جنيه ويقعد ما فيش يعني ما بينامش عشان هو اخد من ابوه 5 جنيه جايبه بتعب تمام. لكن ده تعطره 50 يقول لك فين المية، فين كذا، انا عايز بنطلون، انا عايز جاكيت، انا عايز كذا، انا عايز كذا، شوف ابن فلان. لكن ده بيتعبد الله بالتخفيف عن ابيه، يتعبد والله. والله يا اخواني الواحد ما سرح الغض ابدا الا لما التح. انا لغايه ثالثه سنه ما اعرفش الغض فين اصلا، ارضنا دي فين ما اعرفهاش فين. يوم الواحد التحى اول حاجه يريح ابوه فين الغض بقى، لوحده ابوه بيقول يسرح لوحده. والله اذكر يا اخواني نويت اعتكاف، انا لسه في ثانيه سنه وكده نويت الاعتكاف خلاص، وقعدت الليله دي ما فيش حد بيعتكف، فانا بقى ناوي ان شاء الله. جال الصبح اول يوم في الاعتكاف، واخد بالك، قال ابويا قال الارض بس خلاص، لم اعتكافك وروح الارض. ليه؟ لان دي عندك عباده اعظم من الاعتكاف. لو انت بقى ولد طالح ولا كذا هتقول مين اللي بيسرح عشان اسرح انا اصلا، مين اللي بيسرح؟ هتقول له، هيقول لك يمين، هتقول له شمال، كما ترى انت في هذا. فأنا لا أقول فرق بين آخرة المطيع وآخرة العاصي، فرق بين الدنيا المطيع ودنيا العاصي، فرق بين الأب الذي عنده أولاد مطيعون والذي عنده أولاد غير مطيعين، فرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك. دنيا المطيع بخلاف دنيا العاصي، ولو كانت دنيا حرمان في ماديات لكن القناعة تعوض كل هذا، فنحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إذن المطيع في الدنيا والآخرة، وما إيه معنى بقى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وما المعنى هذا؟ هل هذا يعارض الكلام الذي نقوله ولا ماذا يا إخوان؟ إيه بقى المعنى ده؟ يعني هل العاصي ده والكافر عايش في جنة وإحنا عايشين في سجن؟ ها؟ أقول يا شيخ محمد، تمام، يبقى إذن هذا عليهم وليست لهم، إنما هو للمطيع فرق بين نعيمين، وللعاصي فرق بين عذابين. فعذاب العاصي بالنسبة للعذاب في الدنيا بالنسبة للعذاب في الآخرة جنة، كما أن نعيم المطيع الذي يحصله في الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة إنما هو سجن، وليس أنه في سجن حقيقي يعاني، بالعكس ده ويستشعر فضل الله عز وجل مع كل شيء، مع كل شيء حين يتميز في فكره. مفيش بحاجة سواء دبلومات تجارة وكلية طب في صاحب المنهج، تبقى أنت قاعد مع بروفيسور استشاري، ها قاعد معاه وانت دبلوم تجارة ولا حتى أمي ما دخلت مدارس، لكن فرق بين عقليتين. وإذا كان مستوى التفكير، مستوى التفكير خده من الدين، هذا هو الدين، هو هذا المستوى، المستوى الراقي، المستوى السالم، المستوى الغانم، المستوى الذي كان يسلكه النبي والصحابة. في مستوى أرقى من هذا؟ في مستوى أرقى من هذا؟ ما في مستوى أرقى من هذا. هذا هو المستوى، ده مستوى الفكر، ولهذا ما في مقارنة بين فكرين ولا عقليتين ولا مسلكين ولا منهجين ولا 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 آخرة بين المطيع وبين العاصي. نعم.
وليس الذهب كذهب الدنيا، ولا الفضة كفضة الدنيا، ولا اللؤلؤ كلؤلؤ الدنيا، بل كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا النعيم الحاصل لهم نعيم الجسد، والقلب أيضا في نعيم في الدنيا، قد ينعم البدن ولا ينعم القلب. قد يكون الإنسان عنده من الغنى ما يلبس أحسن الثياب ويسكن أحسن القصور ويركب أفخم السيارات، لكن قلبه منكتم في بلاء.
إيه والله، إيه والله، ماذا تصنع له السيارات؟ مرسيدس، بي ام دابيو، كل يوم في سيارة، ربما السيارة والثياب ها على شكل واحد. ثم أين النعيم؟ لا شيء، لا شيء. ولكن قد ينظر صاحب الدنيا إلى هذا على النعيم، لكن من يركب في السيارة يعلم أنها لا تسوي شيئا، هي حديدة ما تدخل سعادة في القلب. نعم.
لكن في الآخرة الأمر بالعكس، نعيم القلب ونعيم البدن. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، هذا من نعيم القلب.
ولا تعرف يا أخواني لماذا الابتلاء يا أخواني المؤمن في الدنيا؟ هذا الابتلاء قد يكون المؤمن في الدنيا، لكن اعلموا أن المؤمن بحق ابتلاؤه يمثل لذة، ولهذا الله يبتليه حتى يستشعر لذة الأذى في سبيل الله. لذة الأذى يا أخواني، للأذى في سبيل الله لذة، للأذى في سبيل هذا. ولهذا لذة بلال لا تدنيها لذة. نحن نرى بلال ابن رباح يعذب، لكن اللذة التي في قلبه تنسيه ذاك العذاب، ولهذا ما عدل عن أحد. فلماذا الابتلاء؟ ليذوق اللذة من جهتين، لذة المعافاة ولذة الابتلاء في سبيل الله. في سبيل الله قيد يجعل الأذى لذة، لذة لذة. إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، لذة. فيتلي الرب العبد المطيع بمثل هذا ليستشعر لذة 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 الأذى في سبيل الله. الأذى في حد ذاته ألم، لكن إن كان في سبيل الله كان لذة، كان لذة. أليس يا إخواني ألم التاجر اللي بيحصل المليارات يا إخواني والملايين، أليس ألمه لذة؟ التاجر يصحى طول الليل وفي النهاية 100 مليون جنيه، بالله عليكم وهو قاعد كده يحصل ملايين وما بينامش، ما بينامش يا إخواني. طب اتغدى؟ ما مانيش نفسي دلوقتي. الغدا محطوط يتسخن 3-4 مرات بس، فناسي ناسي. انت بقى تقول ده انت مشفق عليه، ده بيخبط دماغه في الحيطه. انت ما انت بتحكم كده، لكن هو اللي بيدخل جيبه ده مدفيه مشبعه. هتقول لي وانا هعمل ايه بالنوم؟ هعمل ايه بالاكل؟ طالما الخط الساخن شغال 3 ساعات، ها 3 ساعات على طول، 1000 2000 3 4، ايوه ده صار بعت الحمد ببعت والله. بقى الساعه 1 بالليل قوم من النوم، هو بيقول لك انت بتصحى ليه؟ طالما تتصل وتقول السياره اتباعت، الخشب بتاعها ولا البضاعه بتاعتها ولا اي حاجه، طالما ان حصل مربح قومني الساعه 2 بالليل 3 بالليل، مفيش اشكال. بالعكس بتقوم مفوق تمام، لذة. فده كان ده في امر الدنيا، فما بالك بامر يلحقك الأذى وأنت تستشعر أنه في سبيل الله. إذن المؤمن في لذة دائما، إن عوفي فلذة المعافاة، وإذا ابتلي وأوذي فلذة الأذى في سبيل الله حينما تصبر على ذلك. فالمؤمن لا تنعدم لذته أبدا، إما لذة في المعافاة فهو مع عبودية الشكر، وإما لذة في الصبر على هذا فهي لذة أخرى، ولا ترتفع اللذة عنه أبدا. نعم.
ومن نعيم البدن قوله تعالى: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ولا يخافون من الموت ولا يمرضون ولا يجوعون. الفائدة 12 أن الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء فتشمل كل الذراع.
نعم.
الفائدة 13
يعني إلى المرفقين. نعم.
أحكام الآخرة ليست كأحكام الدنيا، لأنه ليس فيها تكليف، لكن قد يكون فيها تكليف في بعض الأحوال.
نعم، هذا بقى القيد اللي الشيخ ذكره. نعم.
ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الفائدة الرابعة عشرة أن الجزاء من جنس العمل، فإن الإنسان لما أكمل ما يلزمه في هذه الدنيا كمل له الثواب يوم القيامة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
الفائدة الخامسة عشرة أنه ينبغي للمتوضئ تجاوز محل الفرض، فإذا غسل يده وصل إلى المنكب كل هذا يغسله، الرجل إلى الساق، يعني حين يغسل مثلا لفعل أبي هريرة رضي الله عنه ووراه الحديث وأعلم بمعناه. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال يسن للمتوضئ أن يجاوز وضوءه الكعبين في الرجلين والمرفقين في اليدين، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يجاوز محل الفرض.
الشيخ يقول في المفاوضة أنه ينبغي المتوضع تجاوز محل الفرض إذا غسل يده وصل منك كذا، أن الظاهر يدل الوارد عن أبي هريرة يدل على ذلك، لكن هل هو صواب أم لا؟ هذا فعله رضي الله عنه ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح
خلاف ذلك، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يجاوز محل الفرض لظاهر قوله تعالى إلى المرافق ولا الكعبين، ولأن الأحاديث
وإذا قال إلى المرافق فلا ينبغي تجاوزه، وإذا قال إلى الكعبين فلا ينبغي تجاوزه، لأن المسلم لو تجاوزها لما كان لهذا القيد معنى، لما كان هذا القيد معنى إلى المرافق، ما فائدة هذا القيد إذا كان الإنسان يتجاوزها؟ وعليه تحمل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغ الحية من حيث يبلغ الوضوء إلى غير ذلك، إن أمتي دعونا من قيامة غور المحجم من أثار الوضوء، كل هذا لا يتنافى مع الوصول إلى المحل الواجب، فمن وصل إلى المحل الواجب فقد أتى به. مثل إسباغ الوضوء على المكاره، ليس معنى أنك تزداد تدليكا ولا مثلا تزداد في العدد، لا، موافقة المشروع، موافقة الوارد، حينئذ تكون مسبغا للوضوء على المكاره، ولهذا قد يحصل بالمرة الواحدة ليس بلازم بالثلاث. الإسباغ ليس إتيان الثلاث دون الواحدة، فقد يأتي الإنسان الواحدة إذا قل الماء أو كذا يأتي بالواحدة، وهو كذلك في إذا غسل بعض أعضاء مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد، كل هذا إسباغ، وهو الوضوء على نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن توضأ على نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسبغ الوضوء. نعم
شيخنا.
نعم
شيخنا، حان الإنسان لا يتسنى له استوعاب العضو، استعاب العضو إلا إذا دخل أو تجاوز،
نعم،
يعني لا يستوعب الوجه إلا إذا دخل في جزء من الرأس، ولا يستوعب اليدين إلا
كيف إذا كيف لا يستوعب الوجه إذا دخل في جزء من الرأس إلى منتهى الوجه،
جزء قليل يعني أحيانا يتجاوز هذا الأمر، وفي اليدين
لا، بس بغير اختيار معروف، نعم. يعني سنه هذا بغير اختياره، نعم.
ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يجاوز محل الفرض لظاهر قوله تعالى للمرافق وإلى الكعبين، ولأن الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز محل الفرض، غاية ما هنالك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع بالعظم، وغسل رجليه حتى أشرع في الكعبين، وذلك لا يقتضي أن يكون كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. فالصواب إذن عدم مشروعية تجاوز الفرض، لأن هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول القائل إن راوي الحديث أعلم معناه، فنقول نعم
لهذه القاعدة، هذه قد نحتاج إليها في كثير من المواضع، نرجح بها العلماء، وهي مسألة أن راوي الحديث أعلم معناه. كيف نجمع بين هذه القاعدة وبين قاعدة إذا أفتى الراوي بخلاف روايته أننا نقدم الرواية على الرأي؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ كيف؟ نعم. قال
وأما قول القائل إن راوي الحديث أعلم بمعناه، فنقول نعم لا شك أن راوي الحديث من أعلم الناس بمعناه، لكن إذا جاءت السنة على خلاف ما فهم هذا الراوي فلا نأخذ بفهمه وندع السنة، بل نأخذ بالسنة وندع فهمه.
هو هذا الضابط. ولهذا لو فسر الراوي المعنى بمقتضى لغة العرب، انتبهوا يا أحبابي، إذا فسر بمقتضى لغة العرب فتفسيره حجة، لو كان المعنى المطلوب معنى لغويا، لأنهم عرب أقحاح وهم حجة. أما لو فسرها على جهة شرعية فله حالتان، إما أن يوافق وإما أن يخالف، فإذا وافق الدليل قبل وإذا خالف الدليل رد. فنعيد مرة ثانية في تفصيل الراوي أعلم بمعنى ما روى. إن عاد التفسير إلى اللغة وكان المطلوب في التفسير معرفة اللغة فهو حجة، لأنهم عرب أقحاح. وأما إذا عاد التفسير إلى متعلق شرعي فصار على صفة شرعية فيعرض تفسيره على الدليل، فهو رأيه واجتهاده، فإن وافق الدليل كان حجة وإذا خالف الدليل خصم به. واضح؟ أريد أحدا يعيد هذه المسألة، لأن هذه مسألة حد نحتاج لها كثيرا، مسألة تفسير الراوي أو الراوي أعلى أعلم بمعنى ما روى من غيره. فندخل مسألة التفسير الشرعي متعلق بجهة الشرع بالتفسير اللغوي، فنجعل هنا تفسير حجة دائما، فهل هذا صحيح أم لا؟ ها قول يا محمد.
إذا جاء تفسيره من الناحية اللغوية فهذا يقدم حجة لأنهم عرب أقحاح.
نعم.
وإذا جاء من الناحية الشرعية ففيها حالتان، إن وافق الدليل فهو حجة.
يعني إذا يعرض على الدليل. كأي مسألة رأيه فإن وافق قبل وهو حجة، وإن خالف تمام. ففرق بين فهم الصحابي للنص من جهة الشرع وبالتالي القول المقتضى، وبين فيما يوافق أو فيما خالف، وبين ما إذا فسر من جهة اللغة. ما إذا فسر من جهة اللغة. وعليه ما فسره أبو هريرة هنا للنص يرجع إلى أي قسم من أقسام يا صابر؟ إلى اللغة ولا إلى تفسير شرعي وضع حد شرعي؟ تفسير شرعي. يبقى يعرض على ماذا؟ على الدليل، وافق ولا خالف؟ فلما عرض على الدليل وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به وأنه ليس عليه الدليل، وبالتالي يقال هذا اجتهاد لا يتابع عليه رضي الله عنه. كذلك ما فهمته عائشة رضي الله عنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب أسود والحمار، لما قالت بئس ما عدلتمون أعدلتمون بالكلاب وكذا، وغير ذلك من الأمور التي قد يكون فيها الراوي له تفسير ما وفهم ما. فإذا الراوي أضرى بمعنى هذا، والله إن رجعنا إلى معنى لغوي هذا نعم، إذا رجعنا إلى معنى شرعي ننظر وافق أم خالف، هو من جملة اجتهاده، وبالتالي فنقدم رواية الراوي على رأيه، هي القاعدة الثانية، وحينئذ لا تعارض، فنقدم روايته على الموافقة الأدلة على رأيه لروايته، على رأيه لروايته، لأن رأيه اجتهاد وليس يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه فسر ذلك بمرفوع إلى رسول الله لدخل في جملة المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت يا فراج؟ انتبهتم هذه القاعدة يا أخوان؟ يبقى عندنا قاعدتان، الراوي أدرى بمعنى ما روى. طيب كيف حدود هذه القاعدة؟ كيف نجمع بينها وبين أن رواية الراوي تقدم على رأيه، إذا خالف رأيه الرواية كيف نتصور هذا؟ ننظر إلى تفسير يعود إلى لغة أو تفسير يعود إلى ضابط شرعي، هذا الوصف الشرعي والحد الشرعي نقول إذا دل عليه الدليل فنعم وإذا خالفه الدليل فلا. لهذا الشيخ يقول هنا إيه؟ فنقول نعم، لا شك أن راوي الحديث من أعلم الناس معناه، لكن إذا جاءت السنة على خلاف ما فهم هذا الراوي فلنأخذ بالفهم ودع السنة. إذن الشيخ جعل رأيه اجتهاده، وإذا اجتهد الصحابي نظر في اجتهاده من جهة الموافقة والمخالفة، بل نأخذ بالسنة وندع ماذا؟ وندع فهمه. قال معاوية يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، لا نهجر شيء من البيت، قال السنة. النبي ما مس إلا ركنين يمنيين، هذه السنة. نعم نعم هل من باب أولى؟ إذا كان رأيه رأي أقوى. نعم ماله وفق السنة، لأن الصحابة على هذا، ليس ابن عمر فقط في الرافع، ليس ابن عمر فقط، ابن عمر وابن عباس و... نعم.
الفائدة السادسة عشرة،
ولا مخالف له، ولأن هذا لا يعرف من جهة الرأي، ابن عمر أشد الناس تحريا، حتى إنه دخل في الاقتداء الأفعال المباحة، كيف يفعل هذا بلا سنة يراها؟ لأنه غير مخالف. نعم.
الفائدة السادسة عشر، أن الإنسان قد يخطئ وإن كان عالي المنزلة.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
يؤخذ من فهم أبي هريرة رضي الله عنه حيث فهم أن المراد بالحديث الترغيب بمجاوزة محل الفرض، والأمر ليس كذلك.
من هنا لابد من التنبيه على الخطأ، حتى لا ينسب الخطأ إلى الشر، مهما كان الإنسان عالي الكعب، ثم بعد ذلك ينظر في المخطئ، كان المخطئ من أهل السنة من أهل الفضل حفظ فضله، وإن لم يكن فإنه لا يحفظ له فضل، لأن هذا الذي أخطأ فيه من جملة أخطاء كثيرة. ولهذا أعجبتني فتوى الشيخ فوزان مرة، ويسأل عن من يعني يكثر التراجع التراجع، فمثل هذا يمدح أم لا؟ فبين الشيخ أن كثرة التراجع هذه قد لا تحمد إذا دلت على عدم إتقان العلم. طبعا كل عالم له تراجع ويحمد على التراجع، لكن واحد يتكلم في العلم في 100 مسألة يتراجع عن 90، هذا معناه ليس مؤهلا، ليس مؤهلا يتكلم في العلم، هذا يعود إلى عدم ماذا ضبط، وقد يعود إلى كونه متلاعبا، يجعل دينه غرضا، فقد يرجع جبنا وخوفا من أن يلام وليس عن علم. نعم.
الفائدة السابعة عشرة، أن الإنسان مهما عظم في الذكاء والحفظ فلا بد له من عيب.
الله أكبر. نعم نعم. كيف يعني؟ ما في دليل على الفرق، ما أتى دليل على الفرق، بل أتى دليل على هذا، فيكون أول من يكسب. نعم حديث أول من يكسب. نعم. نعم. يسأل يوسف سؤال طيب، كيف نجمع بين حديث الصحيح إن الله يجمل حب الجمال وبين البذاذة من الإيمان؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ إيه روبي؟ لا، الجميل يحب الجمال، ها؟ ولا عدم التكلف؟ نعم، إن الله يجمل حب الجمال. طب والبذاذة من الإيمان؟ أنا قد ألجأ البذاذة طالما أنها من الإيمان. مثلا فكيف يعني الجمع؟ ها؟ يعني يكون التواضع، بس كان يقول التواضع، عندنا نصوص في التواضع، من تواضع لا رفع الله. يعني الابتعاد عن ثياب الشهرة، والابتعاد عن التكلف والتنطع في هذا، والارتفاع فوق الناس، إنما الأمر المعتاد المعتدل المعتدل، هذا من الإيمان، وبالتالي فإن الله جميع حب الجمال من الإيمان، فمن الإيمان التجمل، ومن الإيمان البذاذة، أي عدم التكلف الذي يصل إلى حد الشهرة أو الإسراف. كذلك أيضا لو أن الإنسان لم يكن قادرا وصبر على الهدف، هذا من الإيمان، ولو أنه لبس المرقع من الثياب. نعم نعم. تمام، زي ما مر معنا. فما وجد مخالف هذا غلط. فعل ابن عمر لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأخذ من شعره ذهب، هذا لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا أيضا اشتهد، مثل ما اشتهد أبو هريرة في مسألة تبلغ الحلة المؤمن، اشتهد ابن عمر في مسألة محلقين رؤوسكم ومقصرين، فشهد في هذا. فينظر إلى فعل ابن عمر أهو مرفوع أم لا، هذا واحد. الأمر الثاني وفق على ذلك أم لا، ولهذا الذي استدل بفعل ابن عمر نظر إلى هذه المسألة فذكر آثارا عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون فعل ابن عمر. أما الفعل في حد ذاته، فعل في حد ذاته لا يقوى، ولهذا نظر إلى من وافق ابن عمر في هذا الأمر، فنقل عن بعض السلف ما يدل على هذا. لكن نقول وإن صح عن بعض السلف هذا إلا أن هذا كله مخصوم بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ إذا حج واعتمر من لحيته شيء، اعتمر بأربع عمرات فما قبض على لحيته قط، وحج حجة فما قبض على لحيته قط، وهذا أمر تعبدي لا نتجاوز فيه النص، والاجتهاد في ذلك على خلاف النص مردود ولو ورد عن بعض السلف هذا الأمر. لكن ما ورد عن السلف يجعلنا ألا نقول إنه بدعة، لكن نقول هذا من موارد الاجتهاد الضعيف، هذا من موارد الاجتهاد الضعيف، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه، ولم يرد عن سادات الصحابة الكبار، وإنما كان هذا اجتهاد من بعضهم ومن بعض السلف، وهذا الاجتهاد محجوج بالسنة، ولو كان خيرا لسبقون إليه. والله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرا للرؤوس، لا علاقة للحى بهذا، إنما هذا في الرأس، والرأس كما قال صلى الله عليه وسلم احلقوا كله أو ذره كله، وقد دعا النبي للمحلقين وهذا يكون إلا بالموسى ثلاثا، ودعا المقصرين وهذا يكون من كل الشعر مرة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته هذا ما رفعه أحد، ولهذا هذا اجتهاد محجوج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم،
ماذا؟
الجمهور ما عبارته ايه؟ طبعا لا دليل مع من يقول بالتجاوز قط، لا دليل قط على هذا، وثبوت هذا عن ابن عمر أظن فيه نظر، لأن المعروف من الصحابة هو أبو هريرة رضي الله عنه في ذلك، ولم تأتي السنة بالتجاوز، والله قال إلى المرفقين، فكيف يستحب تجاوز المرفقين والاستحباب مطلوب شرعا؟ أين مطلوب، أين المطلوب في الاستحباب؟ لكن لعل قصدهم رحمه الله تعالى هو استيعاب المحل، وهذا الاستيعاب لا يكون إلا بماذا؟ بمماسة ما بعده، حتى لا يقصر الإنسان عن استيعاب محل الفرض. أما أنه يصل فوق ذلك لو قصده الجمهور هذا طبعا مردود بالسنة ومردود بالقرآن، لأن إلى المرفقين ليس عند العلماء إلا أنه إلى المرفقين ولا يدخل مرفقان، أو إلى المرفقين ويدخل مرفقان، على حسب إلى هنا معناه، هل معنى مع المرفقين، أو إلى فتكون إلى المرافق ولا تدخل مرافق في هذه الغاية، إنما ما بعد المرفقين خلاف النص، غاية ما في النص استيعاب المرفقين، لكن ليس فيه العضد، أين العضد؟ ليس يوجد في نص، فالاستحباب مطلوب شرعا. نعم.